بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. عذبت قريش كثيرا من النساء. عن حسان قال: قدمت مكة معتمرا وأصحاب محمد يعذبون، فوقفت على عمر وهو يخنق لبيبة جارية عمرو بن مؤمل حتى تسترخي بين يديه، فأقول قد ماتت. ولبيبة جارية أسلمت قديما، وكان عمر بن الخطاب هو الذي يعذبها ليردها عن الإسلام، فيعذبها حتى يفتر، يعني يتعب، ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سآمة. فتقول: كذلك يفعل بك ربك. فاشتراها أبو بكر فأعتقها. وزنيرة الرومية كان عمر أيضا وأبو جهل يعذبانها، وكانت زنيرة قد عذبت حتى عميت، فقال لها أبو جهل: إن اللات والعزى فعلتا بك ما ترين. فكانت تقول وهي لا تبصر: وما تدري اللات والعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء، وربي قادر على أن يرد بصري. فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرها. فقالت قريش: هذا من سحر محمد. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. ومنهم أيضا أم بلال حمامة، وكانت تعذب في الله، فاشتراها أبو بكر وأعتقها. النفس البشرية إذا لم تتهذب يمكن أن تفعل أبشع الجرائم والظلم من أجل مصالحها. كل عصر فرعون فيه وموسى، وأبو جهل في الوراء ومحمد. على مدى الزمان يوجد ظلمة ومجرمون يستغلون المناصب ليغتصبوا حقوق الناس ويظلموهم، وكان للمرأة دور كبير في تحمل العذاب والظلم. نساء كنا يتعرضن للعذاب صبح مساء، مدحهن الله تعالى وجعل من المرأة الصابرة الصامدة الثابتة على الحق مثالا يحتذى به. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآيات طبعا من سورة التحريم. هذه الآية هي موضوع حلقتنا اليوم. ما سبب نزول هذه الآية أو سورة التحريم بشكل عام؟ نزلت هذه السورة لما تظاهرت عائشة رضي الله عنها وحفصة على رسول الله، فنزلت عليهم هذه الآية تحذرهما من مخالفة رسول الله. وختمت السورة بهاتين الآيتين، حيث ضرب الله لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم بنت عمران، ترغيبا لهما في التمسك بالطاعة والثبات على الدين. ما تفسير هذه الآية؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون واسمها آسيا بنت مزاحم. قال تعالى: للذين آمنوا، يعني للمؤمنين رجالا ونساء، لأن الذين آمنوا تشمل بالطبع الرجال والنساء. فامرأة فرعون التي آمنت بالله وصدقت رسوله موسى وهي تحت عدو من أعداء الله كافر، لم يضرها كفر زوجها. آسيا أصبحت مثلا في القرآن الكريم، مثلا للرجال وللنساء، كانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم. وقصتها أنها ساعة أخرج موسى من التابوت ورأته بين يدي فرعون وآله، قالت: قرة عين لي ولك، أي هو محل السرور والفرح لعيني ولعينك يا فرعون. فإن هيئته وصورته تدل على النجابة والجمال واليمن، وهكذا شاءت إرادة الله تعالى أن تجعل امرأة فرعون سببا في إنقاذ موسى من القتل. آمنت آسيا بموسى عندما جاء داعيا لله تعالى، وكانت تراقب المباراة بين السحرة وبين موسى، وكانت تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهارون. فقالت: آمنت برب موسى وهارون. هنا اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج على الملأ فقال: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها خيرا. فقال لهم إنها تعبد ربا غيري، فقالوا له اقتلها. فأوتد لها أوتادا وشد يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها الرحى، الرحى هو حجر الطاحون طبعا ثقيل جدا، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ووافق ذلك حضور فرعون، فأريت بيتها في الجنة يبنى من درة واحدة وهي تحت العذاب، فضحكت حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فلما رفعت بصرها إلى السماء وأبصرت منزلها في الجنة مضت على قولها، فانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسدها وليس في جسدها روح. إذن قبض الله روحها قبل أن ينزل عليها الصخرة للعذاب. قيل أن الشهيد يرى ويشهد منزلته في الجنة لحظة استشهاده، لذلك سمي شهيد. وقيل أن الشهيد لا يشعر بالألم لحظة وفاته. تحضرني هنا قصة أحد الشباب أصابته رصاصة، فكان واقف بجنبه صديقه، فهو لم يشعر بالإصابة لكنه مال برأسه على صديقه وقال له كأني دايخ كأني سأسقط. فالصديق ضمه إليه وامتلأت أيديه بالدم، وتفاجأ كيف أن المصاب لم يشعر بهذه الطلقة. قال حتى مات واستشهد بين يديه. هكذا يقولون والله أعلم، ربما الله تعالى يخفف على الشهيد هذا الألم أو ضربة الظلم. نعود لآسيا. وقال سلمان الفارسي كانت آسيا تعذب بالشمس، فإذا أذاها حر الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار فقالت عندك. وهناك كثير من الآيات في القرآن بهذا المعنى، إن الذين عند ربك. هذه العندية في القرآن الكريم تعني الرتبة والمنزلة والدرجة الرفيعة، لا تعني المكان، بل هو قرب المحبة والرضا. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من فرعون وعمله يعني عمل الكفر، وقيل عمله يعني عذابه وظلمته وشماتته بها. ومريم ابنت عمران. إذن الله تعالى ضرب المثل بآسيا وضرب أيضا بمريم ابنت عمران. مريم ابنت عمران نذرتها أمها للمعبد، فصبرت على أذى اليهود الذين رفضوا وجودها في المعبد، وكانت الفتاة الوحيدة بين الرجال، فحافظت على شرفها وعفتها وحيائها حتى صارت مضرب المثل في الطهارة. الفتاة الشريفة لو دخلت بين 100 رجل تحافظ على عفتها ولا تضعف أمام أي إغراءات من أي شاب. قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، أحصنت نفسها فنفخ جبريل في جيبها، والجيب كل خرق في الثوب، فتحة الصدر أو فتحة عند الكم أو أي خرق في الثوب اسمه جيب. فهنا نفخ جبريل من روحنا، أي روحا من أرواحنا، وهي روح سيدنا عيسى عليه السلام. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بكلمات ربها يعني قول جبريل لها إنما أنا رسول ربك، فهي صدقت أنه رسول وأنه من طرف الله تعالى. أو كلمات ربها يعني عيسى، لأن عيسى كلمة الله تعالى. وكتبه يعني آمنت بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى من السماء. وكانت من القانتين. حقيقة القانت، القانت هو القائم بأمر الله تعالى. ما رأيكم أن نؤجل القنوت إلى بعد الفاصل؟ أعود إليكم بإذن الله تعالى. أعود إلى القانتين. وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله، فالداعي إذا كان قائما بأمر الله خص بأن يقال له قانت، والذي يدعو الله تعالى وهو قائم يقال له قانت، لأن ذاكر الله تعالى قائما على رجليه يسمى القانت. والقنوت هو العبادة والدعاء لله عز وجل في حال القيام. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني قائما يصلي في الليل أو قائما يدعو في الليل. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والخلاصة: القانت هو القائم بجميع أمر الله تعالى. وكانت من القانتين مريم، أي من المطيعين، وقيل من المصلين بين المغرب والعشاء. روي من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. مريم أصبحت مثلا في العفة وفي العبادة، وآسية قلنا أنها أصبحت مثلا في الصبر على الأذى. إذن الإثنتان يجمع بينهما عامل مشترك، وهو تربية الولد الصالح. وظيفة المرأة الأولى في الحياة هي تربية الأولاد، فإذا هي أتمت وأدت هذه المهمة فلها أن تتجه إلى أي عمل آخر. من أحكام هذه الآية، قال العلماء: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. لذلك خرجوا بهذه النتيجة فقالوا: إن الناس لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. بالطبع زوجة فرعون كانت معه في بيت واحد، ومع ذلك هي مؤمنة وهو كافر، وأصبحت من أفضل نساء العالمين. أنتقل إلى المحور الثالث، وهو تفاعل الصحابة مع هذه الآية. كيف أخذ الصحابة هذه الآية وجعلوها لهم قدوة وأسوة وعملوا بموجبها؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. نساء الصحابة اتخذن مريم قدوة لهن، فكن يتسابقن في العبادة. روى عروة بن الزبير أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء صباحا أو غدوة فوجدها قائمة تصلي الضحى، فوقف وقف وقف وانتظر ومل الوقوف ولم تنتهي من صلاتها، فقال: أذهب إلى السوق أقضي حاجتي ثم أعود. فذهب إلى السوق وقضى حاجة له ثم عاد فوجدها قائمة تصلي. إذن عائشة فهمت الآية وعرفت سبب نزول هذه الآية، واتبعت أمر الله تعالى في ما تعلمها إياه هذه الآية. أما الحسن البصري فكأنه يرى مقام آسية في هذه الآية، فكان يقول: لما قالت ونجني، ألم تقل ونجني من فرعون وعمله؟ يقول: لما قالت ونجني نجاها الله أكرم نجات، فرفعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب وتتنعم. كيف يقول هذا الكلام؟ بالطبع هو يقول لأنه مؤمن بأن كلام الله حق، وبأن الله تعالى وعدها ببيت في الجنة ووعدها بنعيم الجنة، لذلك أحس هذا الإحساس في هذه الآية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذن آسيا مدحها الله تعالى لتحملها العذاب في سبيل الله ولثباتها على الحق، ومريم كما قلنا مدحها الله تعالى لعفتها وطهارتها وقنوتها، أي قيامها عابدة داعية في الليل. لذلك يقول الإمام الشعراني عن العهد: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من نوافل الصلاة زيادة على النوافل المؤكدة، فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل. سبحان الله، هو يقول عن نفسه. طبعا الإمام الشعراني يعتبر من جيل بعد الصحابة، فإذا كان هو عن نفسه ومن معه من السلف الصالح يعتبرون أن عبادتهم وأعمالهم عددها كثير ولكن ثوابها قليل، فماذا نقول نحن إذن؟ لذلك أنتقل إلى عهدنا نحن، إذ قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. أحب أن أتوقف عند هذه الآية: ابني لك بيتا في الجنة. الناس الآن يبنون المساجد ليكون لهم بيتا في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني مفحص القطا هي الحمام الصغير. إذن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا جميل، وكثير من الناس يفعلون هذا. ولكن هناك أعمال أخرى كثيرة يبني الله لك بها بيتا في الجنة. جاء جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب هو اللؤلؤ، بيت كامل من لؤلؤة واحدة، لا صخب فيه ولا نصب. لماذا قالوا لا صخب فيه ولا نصب؟ قالوا لأن خديجة لم ترفع صوتها على رسول الله أبدا خلال عمرها كله، ولم تعترض عليه بأي أمر. خديجة بنى الله لها بيتا في الجنة. بالطبع هي لم تبني مسجدا في الدنيا، ولكنها وقفت مؤازرة للنبي ودعمت دعوته بمالها وقلبها ووقتها وعملها وبكل ما تملك. إذن ممكن أن يكون لك بيتا في الجنة بأخلاقك الحسنة مع زوجك، بصبرك على زوجك أو بصبرك على زوجتك، وممكن أن يكون لك بيتا في الجنة بصبرك على فقد ولدك. يقول أبو سنان: دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ فإن النبي قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه بشرى لكل رجل يفقد ولده، أن له بيتا في الجنة. ممكن أن يكون لك بيتا أيضا في الجنة بعبادتك وقيامك لليل. جاء في الحديث: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وتبقى آسية مثلا قويا لكل امرأة ولكل رجل في الصبر على أذى الظالمين وعلى تحمل العذاب في سبيل قول كلمة الحق وعلى الثبات على العقيدة وعلى الإيمان. وتبقى مريم مثلا قويا لكل شاب ولكل شابة في العفة والطهارة وطول القيام في العبادة. إذن علينا أن نتخذ لأنفسنا مثلا، إما آسية وإما مريم، أو ربما نكون في أيام من أيامنا مثل آسية أو في أيام مثل مريم رضي الله عنهما وأرضاهم. هناك مسألة لو سمح لنا الوقت ممكن أن أتطرق إليها. بحث العلماء من أفضل، مريم أم فاطمة؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث: سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة. يقول القرطبي: فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله تعالى بالتكاليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء، فهي إذن نبية طبعا على قول الإمام القرطبي. والنبي بالطبع أفضل من أي ولي، فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين مطلقا. ثم بعدها في الفضيلة تأتي فاطمة ثم خديجة ثم آسية. وأكد القرطبي على قوله هذا بالاستشهاد بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية. وقال: وهو حديث حسن يرفع الإشكال. إذن هؤلاء النسوة هن قدوة لنا في حياتنا، في الصبر على الأذى، في الثبات على الحق وقول الحق، في القيام في الليل والصلاة والعبادة والقنوت كمريم، وفي العفة والطهارة كمريم البتول رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أخيرا أودعكم وأقول لكم: ألقاكم بإذن الله تعالى ونحن على الإيمان وعلى الثبات وعلى الهدى وعلى الرضا وعلى الصبر وعلى الطاعة. وهناك أمثلة كثيرة من واقعنا ومن عالمنا الآن، ولكن أظن أن وقت البرنامج لا يسمح لذلك. لذلك أستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دو.